حصريا على موقع نداء الإسلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأبناء الطيبون وإخوة الكرام، كان عنوان هذا اللقاء محطات من حياتي، والذي طرحه الشيخ تركي، وأحببت أن يكون بعض الدروس التي استفدتها في حياتي، فليس اللقاء لبيان شيء من السيرة الذاتية، وإنما لبعض الأمور التي تعلمتها من مسيرة هذه الحياة أقدمها لكم كتجارب. أسأل الله تبارك وتعالى يعني أن تفيد من يسمعه. حديثي ليس مرتبا، سيكون مشوش، فهو ليس مرتب من حيث الأولويات، وإنما يعني ما يحضرني أقوله. جاوزت 60 من العمر، وأرى أن أعظم يعني فائدة تعلمتها وينبغي أن أنقلها إلى الآخرين، أن هذا الدين حق، هذا الدين الإسلام دين الله حقا وصدقا. قد يكون هذه يعني ليس اكتشافا يعني، وهل شك، هل هناك شك في أن الإسلام حق وأن ما سواه باطل؟ الجواب لا شك، لكن تحقق هذا الأمر، أن يتحقق الإنسان بهذا الأمر، وأن يعلم أن الإسلام فعلا هو دين الله تبارك وتعالى، وأن الله حق، ولقاءه حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد حق، والنبيون حق. التحقق بهذا لا شك أنه غير العلم به، غير مجرد العلم والمعرفة به. ونحن مدعوون إلى الإيمان، والإيمان أكبر من العلم، العلم يدعو إلى الإيمان، ولكن الإيمان موقف بعد العلم، كما قال تبارك وتعالى، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. الإيمان الحق شيء يوجد في القلب، حقيقة توجد في القلب، عمل قلبي، وأعمال القلب هي أشرف الأعمال. النبي يقول ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والتحقق بهذا غير مجرد العلم به، فأن يكون الله ورسوله أحب عند المرء مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، عمل قلبي يحتاج إلى مجاهدة طويلة ليصل الإنسان إلى هذا الأمر فيتذوق بالفعل حلاوة الإيمان. كنت أتأثر عندما يعني أقرأ أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان عندما يستفتح صلاته من الليل فيقول في دعائه ويشهد أن محمدا حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق وأن لقاء الله حق. لا شك أن هذا حق وأن النبي يؤمن بهذا، لكن تكرير هذا إنما هو لتأكيد هذا المعنى وبلوغه للقلب. كلنا إن شاء الله، كل مسلم يؤمن بالجنة، لكن هل إيمانه بالجنة معناه أنه يتصور هذه الجنة ويعمل لها حقيقة ويعلم أنها حقيقة بالفعل وأنها موجودة وأنها قريبة منه لو كان من أهلها؟ وكذلك نؤمن بالنار، لكن هل إيماننا بالنار إيمان حقيقي بمعنى أن النار موجودة بالفعل وأن أهلها داخلها وأنه يمكن للإنسان أن يدخلها بمجرد أنها قريبة من الإنسان وأنه إن مات وكان من أهلها بالفعل دخلها، وأن عصاة المؤمنين يعذبون في النار وقد يعذبون لبعض الذنوب الصغيرة؟ تحقق هذا والتأكد منه أمر عظيم. كلنا نؤمن وسمعنا مرارا وتكرارا أن الله تبارك وتعالى على كل شيء شهيد. لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. هل تحققنا بالفعل إن الله بكل شيء عليم؟ هل تحققنا به؟ هل يتحقق المؤمن تحقق بالفعل من هذا الأمر وأن الله تبارك وتعالى مطلع عليه في كل يعني وقت من أوقاته؟ لا شك أن بلوغ هذا هو ما سماه النبي بالإحسان. في حديث جبريل سأل النبي عن الإسلام عن الإيمان ثم سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا شك أنه أن يعبد المؤمن ربه كأنه يراه أمر عظيم جدا ويحتاج إلى مجاهدة هائلة جدا وإلى تحقق كبير جدا. لا أريد أن أطيل أكثر من هذا في هذه النقطة. المهم أقول لإخواني ولأبنائي، هذا الدين حق، وراء أن يكون هذا الدين حق وراء شيء عظيم جدا، وراء هذا شيء موضوعات كثيرة جدا. إن يا طوبى ويا فوز ويا فلاح من مات على هذا الدين، من مات وهو مؤمن، ويا خسارة ويا نكبة ويا مصيبة من مات وليس على هذا الدين. وأقول يجب أن يسعى كل منا ليتحقق بذلك وليعلم أن هذا بالفعل حق. أمر آخر سيكتشف كثير من الناس يعني في يوم القيامة أن الأمر لم يكن على ما كان يتصور، وسيتبدى له شيء غير الذي تصوره تماما. كما قال تبارك وتعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وفي الآية الأخرى وبدأ لهم سيئات ما عملوا حاق بهم ما كانوا به يستهزئ. الذين سيروا الأمور على خلاف ما توقعوها كثيرون. أولا الكافر، كل كافر إذا مات سيجد الأمر على خلاف ما توقعه وتصور. فالمكذب بيوم القيامة سير القيامة وسيقال له هذه النار التي كنتم بها تكذبون. والذي كان يعبد الله تبارك وتعالى على شرك وباطل ويظن أن الآخرة له والجنة له سيفاجأ كاليهود والنصارى، وسار الأمر على خلاف ما توقعوا. وأنهم بكفرهم بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وصدهم عن هذا الدين، فالذين عبدوا عيسى سيجدوا أنه في الآخرة عبد الله تبارك وتعالى ورسوله، وليس هو الله ولا ابن الله كما تخيل الأمر كما توقعوا. واليهود سيظهر لهم الأمر لا كما تخيلوه وتمقعوه أنهم أحباب الله وأبناءه. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فسروا الخلود وسروا من العذاب ما لم يكونوا يحتسبون. وكذلك كثير من المسلمين يعيشون بغرور، ما فهموا الأمر على غير على صورته الحقيقية. فالذين ظنوا أن الإيمان مجرد يعني التصديق سيفاجئهم الأمر، وأنهم سيحاسبون على الصغير والكبير. وفي كلمة للإمام الحسن البصري في هذا يقول فيها: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن ناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذب، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. فكل الذين ظنوا أن الإسلام مجرد معرفة بالقلب وأن العمل غير داخل في مسمى الإيمان، وأنهم ما دام أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنهم من أتباع النبي، فهؤلاء سيفاجئهم الأمر على غير ما توقعوا، كما قال جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. كذلك الذين عملوا أعمال ظنوها صغائر ولكنها هي كبائر، فإن تقدير عظم الذنب وصغره إلى الله سبحانه وتعالى، والله الذي سيحاسب العباد، والله يؤاخذ بالذنب. والأحاديث الكثيرة والآيات الكثيرة في أن الله تبارك وتعالى قد يعذب على ذنب صغير للعبد ما توقع. فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. والسنة مليئة في من يعذب بذنب صغير، كالذي أخبر النبي أنه يعذب لأنه كان لا يستنزه من بوله، وكان هذا يمشي بالنميمة بين الناس. وكقول النبي: نظرت في النار، ثم يخبر النبي ببعض الذين يعذبون كفار كعمر بن لحي الخزاعي، ويقول: ورأيت امرأة حميرية وقطة تخمش في النار، عذبت في هرة، حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. وأحاديث ثلاثة جاءت: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في 9، ثلاثة بثلاثة بتسع جرائم، كلها عند الناس من صغار الذنب لكنها كبائر عظيمة عند الله تبارك وتعالى، وعقوبته هي هذه: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهؤلاء سيفاجئهم الأمر يوم القيامة، ويجدون الأمر لم يكن على ما كانوا يتوقعونه. ولذلك نجد أن الرسل والأنبياء والصالحين دائما في إشفاق، خوف من الله تبارك وتعالى. والله لما يصف عباده المؤمنين الناجين يوم القيامة دائما يصفهم بالخوف، كقوله تبارك وتعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، وقوله عن أهل الجنة: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني خائفين أشد الخوف، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. من يعني الدروس كذلك التي أشعر أني تعلمتها وأحب أن أنقلها لإخواني، أن هذا القرآن كتاب الله تبارك وتعالى كتاب مبارك كما أخبر الله عز وجل، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتفكر أولو الألباب. أشهد الله تبارك وتعالى بهذا القرآن شهادة عظيمة جدا، لأن هذا القرآن يستحق. فنفى أولا عنه الشك والريب، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأنه منه سبحانه وتعالى، وذكر الله أنه منه في أكثر من 100 موضع في القرآن، كله يذكر الله تبارك وتعالى أن هذا القرآن منه 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 منه, 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 منه. وليس هو كما يؤلف يعني المؤلف من البشر كتاب فيذكر بأن هذا الكتاب تأليفه في أول الأمر، يعني في مقدمة كتاب يقول: هذا الكتاب ألفته فأنا فلان الفلان، ويكتب اسمه، ثم يذكر هذا إلى آخر الكتاب. لكن القرآن يختلف عنها، القرآن يذكر الله تبارك وتعالى دائما في مواضع كثيرة كثيرة منه بأن هذا كتابه هو الذي أنزله. كتاب أنزلناه إليك، أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الله هو الذي نزله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. حاميم تنزيل من العزيز الحكيم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، كثير هذا في القرآن، لوين هذا القرآن منه سبحانه وتعالى، وأن هذا القرآن من الإتقان والإحكام والعزة والسمو عن كل أساليب يعني البشر في الكلام، بحيث أنه لا يمكن أن يجارى ولا يمكن أن يأتي أحد بسورة من مثل السور. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
وأن له أعظم فعل في الهداية، فهو كتاب هداية من الله تبارك وتعالى للمتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بركات هذا القرآن لا تحصى ولا يمكن حصرها، فهو ليس بركاته فقط في أن من قرأ حرفا منه أعطاه الله 10 حسنات، وأنه يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذه ثواب القرآن شيء ثواب عظيم جدا في الدنيا والآخرة، ولكن بركاته أكثر من هذا. لذلك وجدت أن الذين يسر الله تبارك وتعالى لهم بحفظ القرآن في الصغر كان هذا من فضل الله تبارك وتعالى العظيم عليهم، من فضل الله العظيم على عبد أن يسر له أن يحفظ القرآن في صغره دون البلوغ. وعامة العلماء الذين نفع الله تبارك وتعالى بهم الأمة في أجيالها عامتهم حفظوا القرآن دون البلوغ، وفقهم الله تبارك وتعالى في القرآن وأتاهم فهم فيه. وكلمة تؤثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يعني تمنى أن يجعل بعد ذلك كل وقته لهذا الكتاب. والناس الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى أقول علم لينفعوا به الأمة كله كانوا من أهل كتاب الله تبارك وتعالى، من أهل القرآن. لذلك أوصي الأبناء وأوصي الإخوة أن يعتنوا بهذا الكتاب وأن يهتموا به وأن يمم وجههم شطره وأن يجعل جل أوقاته في هذا القرآن حفظا وتعلما وتعليما. وخير الأمة هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن عفان في الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أمر آخر، درس آخر، وهو يا إخوة شتان من يعمل لله ومن يعمل لغيره. هذا وين وهذا وين، شتان، أمر متباعد تمام. الله سبحانه وتعالى يعني إيش بدي أقول، بدي أصف ديت نعم الصاحب، نعم الولي، تبي ولي تبي صاحب، الله سبحانه وتعالى كما كان النبي يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر، الخليفة في الأهل والمال والولد. من وجد الله وجد كل شيء مهما فاته من أمور هذه الدنيا، ومن فقد الله تبارك وتعالى فقد كل شيء ولو كان والله يملك الدنيا كلها. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، كل عمل لله هذا هو المبارك وهذا الذي يقبله الله. أي عمل يؤدى لا يراد به وجه الله تبارك وتعالى من أعمال الدين يتركه الله عز وجل، ومن شرك في النية تركه الله، لأن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. كل عمل يؤدى لغير الله تبارك وتعالى بأي صورة من الصور ما حينفع صاحب، قد ينتفع به الدين لكنه كما يقال مثل الشمعة التي تضيء لغيرها وهي تحرق نفسها ما حيستفيد فيه. وإن الله يؤيد هذا الدين برجل فاجر وبأقوام لا خلاق له. ممكن واحد يكون نيته ليست لله ويعمل عمل للدين ينتفع به، ينتفع به المسلمون، لكن هو خسران، هو خسران. وهذا كما قال النبي أقول مرة في الحديث: إن الله يؤيد هذا الدين برجل فاجر وبأقوام لا خلاق لهم، يعني أقوام لا نصيب لهم يوم القيامة، لكن ينفع، قد يجاهد، قد يتصدق، قد يبني مسجد، قد يطبع مصحف، قد يعمل، قد يسوي شيء أشياء كثيرة ممكن ينتفع بها الإسلام، لكن هو ما حتنفع، هي ما حتنفع. لن تنتفع أنت إلا بعمل أديته لله تبارك وتعالى خالص، شيء أديته لله ونويته لله هذا اللي هتنتفع فيه، شيء أنت لم تؤديه لله أي شيء، حفظت القرآن، علمت العلم، تعلمت، تصدقت، جاهدت، فعلت، دعوت، كل شيء، شيء نويت فيه وجه الله تبارك وتعالى هذا الذي ستؤجر عليه وستأخذ وهو الذي سينفعك. شيء من هذه الأشياء فعلته لغير الله تبارك وتعالى قد يستفاد به، قد يستفيد به غيرك، لك ما حتستفيد. فلذلك يجب أن نعالج نياتنا دائما، كما يقول بعض السلف، يعني عالجت كل أمر لم أجد أشد من علاج نيتي. لازم نعالج النية، ومعالجة النية في الإخلاص، كيف نجعل أعمالنا لله تبارك وتعالى، هذا أمر هام جدا يا إخوة، هذا درس اجعلوه للحياة، كيف نعالج نياتنا ونجعل عملنا لله سبحانه وتعالى، وهو أمر صعب. أسأل الله أن يجعل نيتي ونياتكم له وحده وعملنا كله لله، ليس لأحد فيه نصيب. درس آخر الداعي كالزارع، الزارع اللي بيزرع بيحرث الأرض يضع البذر يتعهد هذا، لكن من الذي يخلق هذا الزرع وينميه حقيقة ويجعل فيه ثمرته؟ الله، ليس كذلك؟ كما قال جل وعلا أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، الله هو هذه. والله شبه يعني الدعوة إليه بالزرع، قال لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فالذي يزرع الكلمة الطيبة كمن يزرع الشجرة الطيبة كالنخلة، والذي يزرع الشجرة الخبيثة كالذي يزرع الكلمة الخبيثة كالذي يزرع الشجرة الخبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال أهل العلم شجرة خبيثة شجرة الحنظل الشري، شجرة خبيثة، أولا لا جذر لها قوي، ممكن إنسان بنعله وهو ماشي عليها يقتله أو يخلعها بنعله، لكن حد يقدر يخلع النخلة بنعله ولا بيده؟ لا، شجرة ثابتة مستقرة في الأرض وضرب فرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأنت إذا قلت الكلمة الطيبة أنت فقط كالزارع الذي يضع هذه النواة الطيبة الفسيلة الطيبة، والله الذي يتعاهدها سبحانه وتعالى. وقد أنت يعني قلت هذه الكلمة ولا تظن أن يكون لها من الخير والأثر الطيب، هذا الأثر العظيم ربنا يجعل لها أثر عظيم في الدنيا وفي الآخرة، كما قال النبي إن رجل تكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا. فيرفعه الله بالجنة في الجنة كذا وكذا، هي كلمة ما ألقى لها بال، يعني ما أظن أن لها من الخير مثل هذا الذي كان لها، لكن الله تبارك وتعالى نماها وقبلها وجعل لها أثر عظيم جدا. فعلينا أن نزرع الكلام الطيب، موعظة حسنة، ادعو لسبل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إرشاد، كلمة هنا كلمة هناك نوجه بها، قد لا تظن أنت أنه يكون لها هذا الأثر، ثم يجعل الله تبارك وتعالى لها الأثر العظيم. درس آخر يقولون في الأمثال انجو سعد فقد هلك سعيد، مثل هذا يقولونه ايش؟ انجو سعد فقد هلك سعيد لما يكون يعني انجو بنفسك. والنبي صلوات الله وسلامه عليه ضرب مثل لنفسه، فقال في أول خطبة له، قال: أيها الناس، رأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم وكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وضرب النبي مثل، قالوا: أنا نذير، مثل لهذه النذارة. فقال: إن مثلي ومثلكم كمثل الرجل رأى العدو جاي يغير على قومه فأتاهم، فقال: يا قوم، إني رأيت العدو بعيني وإنه مصبحكم، فأدلش اهرب. يقول: فأطاعه قوم فارتحلوا فنجوا، وكذبه قوم فبقوا مكانهم فصبحهم العدو فاجتاحوا. ثم قال النبي: وإني أنا النذير العريان. قال لهم: أنا النذير العريان. نذير العريان كان عن عادة العرب أنه إذا جاء ينذر قومه، يشوف عدو جاي يغير على قبيلته وقومه، يقوم يفعل بنفسه شيء مما يستقبح عشان يصدقوه، تبوا تصدقوني ايش ديت، فيقوم يخلع ملابسه أو يجدع أنفه، بعضهم كان يجدع أنفه عشان يصدقوه. فالنذير العريان هو النذير الذي يعني يجد ويجتهد في نذارته حتى يصدقه الذين يخبره. فأمر الساعة والقيامة جد، حق، مو باطل. وينبغي لكل عاقل إنه يعمل في فكاك نفسه أولا قبل ما يفكر في فكاك الآخرين. لابد أن يعمل الإنسان وأن يجتهد، دائما يكون اجتهاده كيف أخلص نفسي من النار. وأول خطبة للنبي: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. وأجعل هذه يعني الكلمة مرتبطة بالكلمة الأولى، وهو: فلنفكر دائما في أن وعد الله تبارك وتعالى حق، وعد بالجنة، ووعيد الله تبارك وتعالى حق بالنار، وأن أول ما تفكر فيه في أن تنقذ نفسك أولا، ثم من وكلك الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ابدأ بنفسك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بنا سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. ومرة ثانية أؤكد على أن يجب لكل منا أن يكون له وقت مع كتاب الله تبارك وتعالى، ضروري، هذا أمر لازم. اجعل أكبر نصيبك في التعلم والتعليم كتاب الله، القرآن، اهتموا به، فلنهتم به اهتمام عظيم جداً. ولنيمم وجهنا شطره. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكتاب الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن يمسكنا به حتى نلقاه. استغفر الله لي ولكم كل ذنب. الحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ خيرا على هذه المحاضرة الطيبة القيمة التي نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته وحسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كثير من الأسئلة يا شيخ يسألون عن كيفية حفظ كتاب الله عز وجل، وأيضا يعني المثابرة على حفظه وعدم نسيانه.
أول شيء في هذا يعني النية والهمة، يكون عندك نية وهمة لهذا الأمر. في وسائل تجعل هذا الأمر سهل جدا، منها أن يجعل الإنسان له يعني ورد يومي، راتب يومي للحفظ والمراجعة. راتب يومي مثلا هيحفظ كل يوم مثلا صفحة من القرآن أو نصف صفحة من القرآن، جعل هذا كل يوم. يبدأ أولا بتصحيح النطق بها قبل ما القرآن، لابد أن يؤخذ عن معلم، لا تقرأه بنفسك، تعتمد على أنت قراءتك أنت ل يعني ل التي أخذتها في المدرسة، لأن أولا الرسم القرآني يختلف يعني عن رسمنا الآن في الكتابة، وكذلك النطق قد يختلف اللسان الآن في نطق وإخراج بعض مخارج الحروف عن المخرج الصحيح العربي، فلا بد أن نأخذ القرآن عن قارئ صحح النطق أولا، ثم اعتمد القراءة بتغني وليس القراءة هكذا كما تقرأ يعني في كتاب مطالعة أو قراءة شعر، وإنما اقرأ بالتغني. ثم هذه الآيات التي خصصتها اجعلها مقرك اليومي التي تقرأها في صلواتك السرية، في صلواتك الجهرية إن جهرية إن كنت يعني إماما، وأنت خارج من بيتك، وأنت راكب السيارة، وأنت راجع، وأنت في فراغ، اجعل هذه دائما تقرأ هذه، تعيدها وتقرأها كل يوم. ستجد بعد ذلك أنك أنت ما خصصت وقت، وأنك حفظت هذا يعني ممكن أي واحد دون سن 18 أو 16 يحفظ صفحة، سهل جدا، هذا أمر ميسر جدا. لو كان إنسان متوسط الحفظ ومتوسط الذكاء يقرأ صفحة من القرآن، يحفظها وجه واحد من صفحات المصحف، يقرأ بدون عناء إن شاء الله، واليوم الثاني هكذا والثالث هكذا. حاول أن تقرأ بالنظر كذلك، لأن النظر ينطبع فيه، فاحرص على نسخة من المصحف لا تغيرها، رسم واحد ما تغيره، مصحفك لا تغيره برسم معين، خلاص يعني 15 سطر هذا أو الذي ينتهي بآية، أي مصحف تقرأه حافظ على طبعته وما تغير المصحف، علشان تنطبع الصورة، صورة الصفحة كذلك في ذهنك. مداومة مرة اسمع من غيرك، سمع الآيات التي حفظتها على من تحفظ عنده أو زميل، وداوم يعني المراجعة. إذا انهيت سورة مثلا، حفظت مثلا سورة البقرة، فارجع في المراجعة كذلك، اعمل لك خطة لمراجعتها من الأول ديت، وكن على نظام دائري في المراجعة، يعني تنتهي من هذا الذي حفظته المحفوظ، تنتهي من مراجعتي ثم تبدأ في مراجعتي، تنتهي من مراجعتي ثم تبدأ في مراجعتي، فيكون تكون مستمر للمراجعة، لا تهجر القرآن وتترك. النبي يقول اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تتأكلوا به،
فهذه من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن قام عليها حفظها وإن تركها ذهبت. فلا بد من تعاهد يعني القرآن وعدم تركه إن شاء الله. يعني بهذه هذه من السهل جدا للإنسان أنه يحفظ القرآن إذا استمر على هذه، حتى لو كان في شغله وعمله، في سنتين يحفظ القرآن كامل. وجد هنا في من الشباب في الكويت من حفظ القرآن في أقل من شهرين قرآن كاملا، وكلمة للشيخ أبو بكر الجزائري صلى الله عليه وسلم بالخير، يقول لهم هذا شيء لم يحصل في السلف ولا في الخلف. فاجتهدوا على القرآن في الصيف هذا في انقطاع كامل، منهم بعض حفظ في 54 ليلة حفظ القرآن كله كاملا من أوله إلى آخره. لا نقول لكل واحد ينبغي أن يحفظ القرآن في شهرين، لا، خليها إلى سنتين. لو الإنسان يحفظ في كل أسبوع جزء واحد من القرآن، وهذا سهل إن شاء الله على أي واحد أن يحفظ في اليوم ربع الحزب، فيخلص إن شاء الله في سنتين بسهولة ويسر إن شاء الله.
كثير من الأسئلة شيخ يطلبون الحث على الدعوة والاهتمام بها، ووجود تهاون في قضية الدعوة وعدم تحسس الأجر أيضا في الدعوة إلى الله عز وجل.
هذا كان موضوعنا، نعيد الكلام ثاني يعني. دعوة بركة، يعني الرسول يقول لأن لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمل النعم. يعني شو أنت تصور، أنت إذا أنت قلت كلمة قد لا تستغرق منك دقيقة دقيقتين خمس دقائق مع شخص، وهداه الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة. فانظر كل عمل يعمله بعد ذلك هذا الإنسان من الخير، من صلاته وصيامه وزكاته وحجه، أنت لك مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا أمر عظيم جدا، هذا أمر عظيم وكسب عظيم. فالإنسان إذا أخلص النية ودعا إلى الله تبارك وتعالى وربنا يسر، الهدى من الله ما أنت بتهدي. الرسول هو أعظم داعي إلى الله تبارك وتعالى، وقد جعل له الله تبارك وتعالى من الأتباع والذين اهتدوا بدعوته أعظم داعي إلى الله تبارك وتعالى، أعظم الأنبياء تابعا صلوات الله والسلام عليه، وهو إمام هذه الأمة كلها. كل من اهتدى في الأمة فإنما بدعوته صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ بل كلهم من أمتي، احنا كلنا من أمتي، وأثر من آثار دعوته صلوات الله والسلام عليه. ومع هذا ايش قال له ربنا؟ قال له إنك لا تهدي من أحبابك ولكن الله يهدي من يشاء، فليس أنت الذي تهديهم، الله هو الذي يهديهم. فالنبي هو يبذل السبب، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يشرح قلب من شاء سبحانه وتعالى لهذه الدعوة. فإذا كان الرسول لا يهدي من أحب، مع ما آتاه الله تبارك وتعالى من الحلم والعلم والحكمة، كان الشخص يقعد معه ساعة يتحول، ساعة صحبة للنبي خلاص تأثر فيه تحوله خلاص من طريق لطريق، من الكفر إلى الإيمان، ومن الظلم والجهل وما فيه من هذه الشرور إلى العلم والحلم والخلق العظيم، تأثرا بساعة مع النبي. وكل هذا هو الهداية، هي فعل الرب تبارك وتعالى. فيجب أن نسعى نبذل الأمر، والله تبارك وتعالى يعني هو الذي يتولى، مثل ما قلنا احنا نبثر البثرة ولكن الله هو الذي يعني يحييها سبحانه وتعالى وينميها.
يقول يا شيخ كيف أعلم محبة الله عز وجل لي وحبه الخير أيضا، وكيف أزهد بالدنيا وأقبل على الآخر؟
كلما كان الإنسان يعني يرى أنه يحب الله ويحب رسوله ويؤثر هذا الدين، هذا من أثر محبة الله تبارك وتعالى، من أثر محبة الله تبارك وتعالى الهداية. فالتوفيق إلى الطاعة والإيمان هذه هي دليل على ولاية الله للعبد، كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمن يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذا الذي يجد أنه أن الله تبارك وتعالى وضعه في النور وأخرجه من الظلمات وشرح صدره للإسلام وأحب هذا الدين ويحب العمل ويحب الخير وتسره حسنته، وإذا وقعت منه سيئة يكره هذا ويلوم نفسه ويتأذى بهذا، هذا كله دليل محبة الله تبارك وتعالى، دليل أن الله تبارك وتعالى يحب هذا العبد. فكلما كنت أنت يعني محبا للرب تبارك وتعالى وتحب من يحب الله تبارك وتعالى ومتمسك بالخير وتحبه وتحب صلاتك وتحب صيامك وتحب صدقتك وتحب فعل الخير، هذا هو دليل، هذا من أعظم الأدلة على يعني ولاية الرب تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا كنت من أهل الإيمان وأهل التقوى تكون من أهل ولاية الله. ألا إن أولياء الله أولياء وأحباؤه بإذن وليهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه خلاص هذه شهادة يعني براء لهم من الله تبارك وتعالى من الهم والحزن، لا خوف عليهم مستقبلا ولا هم يحزنون. قال مين؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فإذا رأيت أنك قريب من الله، محب لله تبارك وتعالى، محب لرسوله، محب لدينه، محب للشريعة، محب للعبادة، تكره الكفر، تكره أهله، تكره المعاصي، ما لك تفسده، ألا من هذا من أسباب رضوان الله عليك، محبة الله لك. أما إذا كان الأخرى لا، أنت قلبك مشغوف بهذه الدنيا وأنت عاكف عليها وأن أمر الدين ثقيل عليك، الصلاة تقوم لها وأنت كاره وتتصدق وأنت كاره، هذا أحوال المنافقين، كما قال الله وصف الله المنافقين، قال: ولا يؤتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون لو يعلمون ما فيهم من خير لأتوهم ولو حبوا. فإذا كنت تكره يعني هذا الدين ومتثاقل عليه وهو هم عندك وهو ديت، لا أعرف أن هذا يعني من يعني دليل أن هذا الذي ديت أنه مبغض عند الله تبارك وتعالى. فكيف تكون أنا كما قال الرب تبارك وتعالى: أنا مع عبدي إذا ذكرني تحركت بي شفتا، أنا عند ظن عبدي بي. إن كان ظنك بالله خير، تحب الله تحب رسوله، فاعلم أن الله يحبك. أما أنت لا تجد في قلبك محبة لله ولا محبة لرسوله ولا محبة لديني، كذلك الأمر سيكون هكذا. هذا أيضا يعني معاملة الله تبارك وتعالى لك، شلون أنت تكون كذا؟ أعلم أن الله تبارك وتعالى: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتها. وجدت الله تبارك وتعالى فأعلم أن دي. يا غلام احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا الذي حاله الله يكون معه سبحانه وتعالى. وأعتزلكم وما تعبدون من دون وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي، كلام العبد الصالح. فهذا الذي يأنس بالله تبارك وتعالى خلاص يشعر بجهده. وقال إبراهيم كذلك، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفي، إنه كان بي حفيا. حفاوه الرب بابراهيم في واحد من الانبياء ابتلي كابراهيم، ابراهيم اكثر الانبياء ابتلاء، أمر بأوامر شديدة جدا، اذبح ابنك. شيء صعب هذا؟ مسهل. اترك وطنك، هاجر، اترك ابنك بالصحراء هو وزوجته، تقول له سرى إبراهيم لما أنت تتركه، وين رايح؟ في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا شيء. ثم تقول الله أمرك بهذا؟ قل نعم. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هذا إبراهيم الذي ابتلي بهذه الابتلاءات العظيمة، هو الذي يقول قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يعني عظيم الحفاوة به، والحفاوة هي الإكرام. وقل فلان يعني احتفي به، أو لما دخل احتفوا به، يعني أكرموا إكرام. فما الذي عليه؟ إيش اللي كان عليه إبراهيم مع هذا؟ كرام الله عز وجل له، شرح صدره، تمسكه بهذا الدين، قربه من الله تبارك وتعالى. وإن كان يعني مو شرط إنه بالنسبة للاستجابة الأمور الدنيوية، لا، هذا إبراهيم يعني متى جاءه الولد؟ ولما كبر شاخ. الحمد لله الذي وهبي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فما جاء الولد إلا بعد وين؟ بعد فوق 80 على ما جاء أولاد. ما كان يعني عايش في قصر وهاتي والدنيا ودي. فتعرف جواب، تعرف محبة الله تبارك وتعالى لك بتمسك بالدين. كلما وفقت إلى تمسك بالدين تعرف أن هذا من الله سبحانه وتعالى، أن الله يحبك بهذا، مو أنه أعطاك دنيا وأنعم عليك وكذا وكذا. لا، الدنيا هذه يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. ما دليل على محبة الرب جل وعلا؟ الدنيا ما دليل. عند الناس كثير يقول لك هذا ربنا بيحبه، شوف هذا قاعد كذا وكذا، لما يشوفوه ما بيجي أمراض ولا بيجي كذا ولا بيجي آفات ولا بيجي كذا. أما فلان الثاني اللي بيجي أمراض وآفات ومصيبة إلى مصيبة ديال، يقول لك هذا ربنا ما بيحب، هذا كلام الجهال. من يحبه الله من يمسكه بالدين، هذا هو محب، هذا المحبوب عند الله تبارك وتعالى. هذا دليل محبة الرب جل وعلا له. شد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، الله بيحب أكثر الأنبياء، لكن هما شد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتل المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. فتعرف محبة الله متى؟ لما تجد إنك يعني موفق في العبادة، وأن الله موفقك ومثبتك فيها، تحب هذه العبادة فيها. تعرف أن هذا محبة الله سبحانه.